بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 بعد 100 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب شروط استيفاء القصاص. ومضى معنا شروط وجوب القصاص، متى يجب القصاص، ولكن هنا شروط الاستيفاء. والمقصود باستيفاء القصاص أن يفعل المجني عليه أو وليه بالمجني مثل ما فعل، مثل ما فعل. قال: وهي ثلاثة: أحدها تكليف المستحق، المستحق أي كونه بالغا عاقلا، ونضيف قاصدا، عفوا كونه بالغا عاقلا، لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة. ولي المجني عليه، هذا هو المستحق للقصاص، هذا هو المستحق للقصاص. إذا كان المجني عليه قد مات، فإن المستحق هو وليه ورثته، هذا الحق يورث كما تقدم وكما سيأتي أيضا. فحتى نقيم أو نستوفي القصاص من القاتل، لابد أن يكون المستحق للدم أو ولي الدم مكلفا. لهذا فرع عليه فقال: فإن كان صغيرا، لو قتل رجل ونظرنا في أولياء الدم، فإذا عنده أبناء كبار وصغار، فيهم كبار وفيهم صغار أو جميعهم صغار، فإن كان صغيرا أو مجنونا هذا المستحق، حبس الجاني إلى تكليفه، إلى أن يبلغ الصغير وأن يفيق المجنون. لو كان المستحقون للدم جماعة فيهم صبي واحد، فإننا نحبس الجاني حتى يبلغ هذا الصبي. قال: لأن معاوية حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر، وبذل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها، وتقدم معنى هذا الأثر. ولا يملك الأب ولا الحاكم ولا الوصي الاستيفاء، مع وجود الصغير أو المجنون لا يملك الاستيفاء، لأنه انظروا التعليل: لا يحصل التشفي للمستحق. قصاص مشروع ليتشفى المستحق، وهذا الصغير لا يحصل له التشفي المطلوب. وأيضا ولأنه يجوز أن يعفو الصغير إذا بلغ، ربما جميع الأولاد يريدون القصاص، فإذا بلغ الصغير هذا قال عفوت، سقط القصاص، كما سيأتي الآن من الشروط يتفق المستحقون على القصاص. إذن الشرط الأول تكليف المستحق، فمتى كان المستحق أو في المستحقين، متى كان فيهم صغيرا أو مجنونا، فإنه ينتظر، يحبس الجاني وينتظر إلى تكليفهم. قال: فإن احتاج إلى نفقة، احتاج أي الصغير أو المجنون، احتاج إلى نفقة. ما علاقة النفقة؟ المقصود أن هذا محتاج إلى المال، فهل للولي أن يتنازل عن القصاص ليأخذ الدية فينفق على هذا الصغير أو المجنون؟ فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، يعفو إلى الدية لينفق على هذا المجنون، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة، قد يطول الأمد وهو محتاج للنفقة، قال بخلاف الصغير، أي ولي الصغير ليس له أن يعفو إلى الدية حتى لو احتاج الصغير إلى نفقة، بل ينتظر إلى بلوغ الصبي. هذا هو المذهب. وفي التنقيح المرداوي رحمه الله يقول: وقيل يجوز فيهما، يجوز فيهما أي في الصغير والمجنون إذا احتاج إلى نفقة. قال: وهو أظهر، استظهر في التنقيح أن الصغير مثل المجنون في هذه المسألة، لكن المذهب أن الصغير لا يعفى، ليس لوليه أن يعفو عن القصاص إلى دية، إلى الدية. هل الصغير أو المجنون لو أن أحدهما قتل قاتل مورثهما سقط حقه؟ لو فرض أن الصغير أو المجنون هذا قام فقتل القاتل فقد وقع الموقع وسقط حقه. الثاني، الشرط الثاني لاستيفاء القصاص، قال: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم. لا بد أن يتفقوا جميعا على القصاص. لو عفى واحد مجانا أو إلى الدية أو بمقابل بصلح سقط القصاص. قال: فلا ينفرد به بعضهم، لأنه يكون، أي المنفرد لو انفرد إنسان واقتص، يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه. قال: وينتظر قدوم الغائب، لو كان أحد المستحقين غائبا، وتكليف غير المكلف مع حبس الجاني كما تقدم، وينتظر تكليف غير المكلف لأنهم شركاء في القصاص. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، لو أحد أبناء القتيل مات فننظر في ورثته، له أبناء، أصبح أبناء ابن القتيل هم مستحقون بدلا عن أبيهم. من مات من المستحقين فوارثه كهو، ولا بد من موافقة جميع ورثته أيضا لقيامه مقامه، لأنه حق للميت فانتقل إلى وارثه كسائر حقوقه. ابن القتيل له حق الآن، هو حق القصاص، فهذا الحق ينتقل إلى ورثته. ومن لا وارث له، لو كان إنسان لا وارث له، من لا وارث له فالإمام وليه، له أن يقتص أو يعفو إلى مال، وليس له أن يعفو مجانا، بل قالوا لا يعفو إلى أقل من الدية، لأن ولي الأمر وكيل عن المسلمين فيفعل ما يراه الأصلح، إما أن يقتص وإما أن يعفو إلى مال لا يقل عن الدية، لأن هذا المال يذهب إلى المسلمين. من لا وارث له فولي الأمر هو وارثه. قال: وعنه رواية: للكبار استيفاؤه، لو كان المستحقون فيهم كبار وصغار، هناك رواية وليست المذهب، للكبار استيفاؤه حتى مع وجود الصغار. قال: لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار، في ورثة علي صغار، فلم ينكر، خرجه ابن أبي شيبة. وقيل قتله لكفره. البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى يقول: يعني ما وجه كفر ابن ملجم خارجي معروف عبد الرحمن بن ملجم؟ يقول: لأن من اعتقد حل ما حرم الله كافر. ابن ملجم استحل قتل علي رضي الله عنه. إذن هذا جواب عن قضية لماذا قتل الحسن ابن ملجم ولم ينتظر بلوغ الصغار من إخوته. قيل قتله لكفره، إذن ليس قصاصا، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد، قتله حرابة وليس قصاصا. ثم قال المؤلف: ومتى انفرد به من منع من الانفراد به عزر فقط. الآن من انفرد بأخذ القصاص وهو ممنوع من الانفراد كما قلنا عنده مستحقون غائبون أو صغار، فهذا الحاضر استعجل فاستوفى القصاص، استوفى القصاص. متى انفرد به من منع من الانفراد به عزر فقط، لماذا؟ لافتئاته، افتأت عليه الأمر، ولا قصاص عليه لأنه شريك في الاستحقاق. قال وعليه لشركائه عليه حقهم من الدية لإتلافه ما كان مستحقا لشريكه. الآن شركاؤه ربما عفوا إلى الدية، وفي كل الأحوال هم لم يختاروا القصاص، هو افتأت ونفذ القصاص، فيقول هنا يعطيهم حقهم من الدية. مثلا لو كان ورثة القتيل ثلاثة، فهذا أحد الثلاثة نفذ القصاص دون موافقة الاثنين، فيعطيهم ثلثي الدية، لكل واحد منهم ثلث الدية. قال والوجه الثاني يجب في تركة القاتل الأول، أي لا نأخذ هذا الحق من المقتص، إنما نأخذه من القاتل الأول، من تركة القاتل الأول، لأنه قود، قود قصاص سقط إلى مال في حق الاثنين هؤلاء أو الذين لم يوافقوا، فوجب في تركة القاتل كما لو قتله أجنبي، ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل مورثهم بدية ما عدا نصيبه، ذكر معناه في الكافي. هذا الوجه الثاني هو المذهب، هو الذي في المنتهى والإقناع، هذا الوجه الثاني. ما هو الوجه الثاني أو الفرق بينهما؟ في الوجه الأول هو لا شك أن القاتل الأول قد قتل، قاتل الأول قد قتل، فلا يلزم أهله شيء آخر، هذا من حيث الأصل. الوجه الثاني يقول نعم قد قتل، ولكن بقية المستحقين الذين لم يوافقوا على القصاص هؤلاء نأخذ لهم من تركة القاتل الأول، هذا نأخذ نصيبهم. في المثال الذي ذكرنا كانوا ثلاثة وافتأت أحد الثلاثة، فبقي اثنان، نأخذ للاثنين هؤلاء كم؟ ثلثي الدية من تركة القاتل الأول، ثم هم يرجعون على من؟ على المقتص، فيأخذوا منه. وهذا هو المذهب. أما الوجه الأول فيقول نأخذ مباشرة من المقتص. هذا الترتيب مفيد، مفيد في، يعني لا تقل إن المسألة في النهاية المحصلة واحدة، ليست واحدة، هذا الترتيب مفيد في قضية قد يكون هذا معسرا أو قد هذا موسر إلى آخره، هذا يمكن أن تنزع منه الترتيب هذا، أو معرفة من الذي يطالب، هذا مهم في الشرع بغض النظر في النهاية أن تكون النتيجة واحدة أو لا، معرفة من الذي يطالب ثم من الذي يستقر عليه الضمان. الذي يطالب هنا من؟ تركة القاتل الأول، يؤخذ من تركة القاتل الأول، ثم سيستقر الضمان على من؟ على المقتص، سيستقر الضمان على المقتص. قال وإن عفى بعضهم، عفى بعض المستحقين ولو واحد، قال ولو زوجا أو زوجة، لكن بشرط أن يكون ممن يصح عفوه وهو المكلف. إن عفى من يصح عفوه وهو المكلف سقط القصاص، لأنه لا يتبعض. رجل يقول أو أحد أو امرأة تقول لا أريد القصاص، ليس هناك سبيل إلى تنفيذه، لأن القصاص لا يتبعض، يسقط القصاص. وأحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين، الزوجة من الأهل وهذا عام في جميع أهله والزوجة من أهله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا في قصة الإفك، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يريد عائشة رضي الله عنها. وقال له أسامة أي ابن زيد: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. متفق عليه. وعن زيد ابن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول، هذه إحدى المستحقين، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر، عتق القتيل، أو عتق الرجل. رواه أبو داود. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لم أجده في أبي داود، وبالفعل لم أجده في أبي داود، هو في مصنف عبد الرزاق وعند البيهقي. وعمر قال: الله أكبر، عتق الرجل، أي نجا من القصاص، لأن المرأة امرأة المقتول وهي إحدى المستحقين قد عفت. وروى قتادة أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلا، فقال أولاد المقتول وقد عفى، فجاء أولاد المقتول، فجاء أولاد في عند عبد الرزاق والطبراني، فجاء أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ فقال: إنه قد أحرز من القتل، فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما. عبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير. أحرز من القتل، قد عفى بعضهم. إذن إذا عفى بعضهم سقط القصاص، أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. لو أقر منهم أحد أو شهد بعفو أحد شركائه بأنه قد عفى عن القصاص سقط أيضا، وكذا لو شهد بعفو شريكه، قالوا ولو مع فسق الشاهد. هذا الشاهد هنا هو أحد المستحقين، يشهد على شريكه أنه قد عفى لإقراره بسقوط نصيبه، هذا في الحقيقة شهادة تؤدي إلى إقراره بسقوط نصيبه من القصاص، سقط القصاص، فقبلنا إقراره أو شهادته. ولمن لم يعف من الورثة حقه من الدية على جان يأخذ حقه من الدية. قال في الشرح: وهنا يأخذها من الجاني مباشرة، لأن الجاني ما قتل هنا، الجاني نجا من القصاص. ف يعني الآن لو كان المستحقون خمسة، فعفى أحدهم مجانا، فللأربعة أن يأخذوا نصيبهم من الدية من الجاني. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافة، وسواء عفى شريكه مجانا أو إلى الدية، المستحقون لا يسقط حقهم سواء عفى شريكهم مجانا أو إلى الدية، لأنها بدل عما فاته من القصاص. بالنسبة للمستحقين الآخرين هذه الدية بدل عما فاتهم. وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، هذا قتل من؟ زوجته، فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، استعدوا عمر على إيه؟ على هذا القاتل الزوج، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدية. تصدقت أي عفوت عن القصاص، فقضى لبقيتهم، سائر بمعنى الباقي، قضى لسائرهم أي لبقيتهم بالدية. هذا الشرط الثاني اتفاق المستحقين، الشرط الأول تكليف المستحق، الشرط الثاني اتفاق المستحقين، الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. عندما نستوفي القصاص لا نريد أن يتعدى هذا الغير كالحمل، ما ما يصح أن نستوفي القصاص من حامل. قال الغير أي غير الجاني، لقوله تعالى فلا يسرف في القتل، فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه، يعني هي عندما قتلت كانت حاملا أو أنها لم تكن، ولكن عند إرادتنا تنفيذ القصاص تبين أنها حامل. في الحالتين لو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع، حتى لا يموت الجنين. الأمن في استيفاء القصاص من تعديه إلى غير الجاني، إلى الحمل. لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ. اللبأ، اللبأ بوزن عنب، اللبأ، وهو اللبن الذي يخرج بعد الولادة. قال أبو زيد أكثر ما يكون 3 حلبات وقل حلبة، لا نعلم فيه خلافا. لابد أن تضعه ثم يشرب هذا اللبن. قال في الشرح لأن تركه يضر الولد، وفي الغالب لا يعيش إلا به. ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت والشداد بن أوس مرفوعا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وإن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وحتى تكفل ولدها، هكذا الحديث عند ابن ماجه. قال وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. عفوا، هذا تتمة الحديث، تتمة الحديث. إن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها، هكذا ضبطها في حاشية السني تكفل، وفي بعض نسخ ابن ماجه وحتى يكفل ولدها، وحتى يكفل ولدها. ولقوله صلى الله عليه وسلم للغامدية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه، الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ثم إن وجد من يرضعه، نحن انتظرنا حتى وضعته، فماذا عن الرضاعة؟ إن وجد من يرضعه قتلت. إن وجد من يرضعه ولو بأجرة، ولو بأجرة وجدنا من نستأجرها لإرضاعه، نقتل هذه القاتلة لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته بلا عذر، وإلا فلا، حتى ترضعه حولين، وإلا أي وإن لم نجد من يرضعه فلا تقتل حتى ترضعه حولين، لما تقدم. ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود الأولى، قاله في الكافي. هنا سؤال، ماذا لو كان يمكن سقيه من حليب البقر أو الغنم كما هو الواقع، أو الحليب الصناعي، فهل تقتل أو لا؟ فظاهر كلام المؤلف إذا لم يوجد من يرضعه، ظاهر كلامه أنها لا تقتل لو أمكن سقيه من حليب البهائم، أنها لا تقتل، لا بد من وجود من يرضع، هذا ظاهر عبارته. وفي الإقناع نص على جواز قتلها، ليس على لزوم قتلها، يجوز أن تقتل. قال عبارته قال ثم إذ وجد من يرضعه مرضعة راتبة مستمرة منتظمة قتلت، وإن وجد مرضعات غير رواتب ولا ينتظمن، أو لبن شاة ونحوها ليسقى منه راتبا أي دائما، جاز قتلها ولم يوجب قتلها، جاز قتلها. وفي الغاية في الجمع بين الإقناع والمنتهى يقول ثم إن وجد من يرضعه ولو بهيمة قتلت، في غاية المنتهى. الشيخ مرعي صاحب الدليل اعتمد ما كما هنا، كما هو ظاهر عبارته هنا، كما هو ظاهر عبارته إن وجد من يرضعه، أو هنا ظاهر عبارته أنها لا تقتل، ما نص على هنا يقول إن وجد من يرضعه قتلت، ما قال بهيمة أو لا، يعني ليس صريحا، لكن في الغاية صرح قال ثم إن وجد من يرضعه ولو بهيمة قتلت. وهنا مسألة، لو ادعت هذه المرأة الحمل، ادعت الحمل، يعني عندما أردنا تنفيذ القصاص ادعت الحمل، قالوا متى ادعت الحمل وأمكن بأن كانت في سن الحمل، بأن كانت في سن يمكن أن تحمل فيه وإن لم يكن لها زوج، متى ادعت الحمل قبل ذلك منها وحبست للقصاص كما ذكر في المنتهى وشرحه. طبعا في أزمنتهم قد لا يتحققون من قضية انتفاء الحمل تماما، لهذا قالوا هذا، لكنها لا تنجو، تحبس حتى ننتظر حتى تضع الحمل، تحبس حتى تضع حملها ما تدعت ولو لم يكن لها زوج. قال فصل، هنا الفصل يذكر استيفاء القصاص، تنفيذ القصاص بعد أن ذكر شروطه، ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان. فما تقدم من أن أحد المستحقين ربما قام بالقصاص، هذا كلام بعيد عن قضية التحريم، هو حرام لو فعل ذلك، ولكن إذا فعل ذلك فقد وقع القصاص موقعه، وعليه أن يعطي البقية الدية كما تقدم، لكن هو حرام أن يفعل، حرام أن يفعل كما في قضايا الثأر. يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه، حتى لو كان في طرف من الأطراف، قصاص في النفس أو في الأطراف، لافتقاره إلى اجتهاد. هذا أول تعليل، أنه لابد أن يثبت فعلا أن القصاص حق، ولا لافتقاره إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، قد لا قد 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 يجور ويظلم عندما ينفذ بعيدا عن السلطان لأجل الغيظ، لا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي. قال ويعذر مخالف، أي من فعل ذلك بلا حضرة السلطان أو نائبه، يعذر لافتئاته بفعل ما منع منه. قال ويقع الموقع، ما معنى يقع الموقع؟ يتم القصاص، ويقع الموقع، حصل القصاص لأنه استوفى حقه. وعن أبي هريرة مرفوعا، من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، رواه أحمد ومسلم، وترجم النسائي عليه، جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم، ويعضده الحديث السابق. عندكم في النسخة حديث ماذا السابق؟ حديث عمر، حديث عثمان، لا حديث ماذا؟ حديث عمر السابق وعن عثمان نحوه. ما هو حديث عمر السابق؟ حديث عمر، في حديث عمر مر معنا، في الرجل الذي قتل الذي أحرز من القتل لما عفي عنه، ومر معنا في التي عفت عن زوجها، نعم. قال وعن عبادة، نراجع حديث عمر إن شاء الله، وعن عبادة مرفوعا، منزل الرجل حريمه، فمن دخل عليك حرمك فاقتله، قاله أحمد. يعني كأن المؤلف يقول إنه هذا دليل على أن القصاص يقع الموقع لو نفذه، لأنه السنة دلت على أنه بعض الصور مثل هذه فق العين بدون حضرة السلطان. نعم، حديث عمر في قصة الرجل الذي جاء وفي يده السيف ملطخ بالدم والناس خلفه، الذي ضرب الرجل بين فخذي امرأته، نعم، فهذا قتله في غير حضور السلطان، ولكن هذا ليس قصاصا، هذا ليس قصاصا، هذا من دفع الصائل المعتدي. أما القصاص فلا بد من حضرة السلطان، كذلك فق العين هذا ليس قصاصا، هذا من دفع المعتدي الصائل. قال ويحرم قتل الجاني بغير السيف. هنا تنفيذ القصاص لابد في المذهب لا يجوز إلا بالسيف. يحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف. هنا في الأطراف مثل قطع اليد قالوا لا تقطع إلا بالسكين أو بآلة صغيرة ولا يجوز بالسيف. لماذا؟ لئلا يحيف. أنك لو قطعت بالسيف أو بساطور أو بشيء كبير فقد تهشم العظم. ليس مطلوبا منك تهشيم العظم، تهشيم عظمة الذراع، مطلوب فصل اليد، فصل اليد من المفصل. ولهذا يقولون كذلك في كان القصاص في موضحة الجراح في الرأس أو في الوجه التي توضح العظم، يقولون يستعمل الموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك، ولا يستوفي إلا من علم بذلك كالجرائحي، سمونه الجرائحي الجراح وما أشبهه. لهذا من الجهل الذين يريدون قطع يد السارق بسيف أو بساطور، هذا من الجهل، هذا محرم. فالقصاص في الرقبة يكون بالسيف ليس بغيره على المذهب، وقطع الطرف لا يكون إلا بالسكين أو بآلة صغيرة حتى تتمكن من تنفيذ القصاص أو تنفيذ الحد دون حيف، دون تعد أو ظلم، لئلا يحيف في الاستيفاء لحديث لا قواد إلا بالسيف رواه ابن ماجه. هذا الحديث ضعيف كما قال البصيري في الزوائد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة رواه النسائي. ولحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتل أخرجه مسلم. وعنه رواية الأخرى يفعل به كما فعل. اختاره الشيخ تقي الدين وقال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل انتهى. ما معنى يفعل به كما فعل؟ يفعل به كما فعل إلا إن قتله بشيء محرم وبفعل محرم. يفعل به كما فعل، فلو أن رجلا قتل شخصا بحجر ثقيل ألقاه على رأسه يفعل به كذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي الذي رب رأس جارية بين حجرين كما سيأتي الآن الحديث. قال القول تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. هذا ضعيف أخرجه البيهقي. ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه قاله في الكافي. إذن هذه الرواية التي اختار الشيخ الإسلام ظاهرة، أدلتها ظاهرة، يفعل به كما فعل. فمثلا يقول ابن القيم لو قطع يده ثم قتله، لا، المذهب يقول تدخل الأولى في الثانية إلا إذا برئ من القطع ثم قتلها بعد البرء، فهنا نقطع يده ثم نقتله. لكن إذا قطع يده وقبل أن يبرأ قتله يقولون القصاص بالسيف ولا تقطع يده. ابن القيم يقول هنا يفعل به كما فعل، تقطع يده أولا ثم يقتل، وإن قتله بحجر فعل به كذلك. أما إن قتله بمحرم في نفسه كما لو قتله بالواطن أو تجريع خمر يجرعه الخمر حتى جرعه الخمر حتى مات أو فعل به حتى مات، فهنا يقتل بالسيف، يقتل بالسيف ولا نفعل المحرم، لأنه لا سبيل إلى أن نفعل المحرم. إذا قتله بفعل محرم اقتص منه بالسيف. قال وإن بطش ولي المقتول، إن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله، ظن أنه قتله يعني أخذ السيف فضربه وظن أنه قتله فلم يكن لم يمت وداواه أهله حتى برئ. فهنا الولي بالخيار قال فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله. دية الفعل ننظر ماذا فعل، ربما قطع عضوا، ربما أحدث جراحة لها دية أو لها حكومة كما سيأتي. دفع دية فعله ومكناه من القتل، وإلا تركه. إذا قال لا أريد أن أدفع فإنه يتركه ولا يتعرض له، وقد نجا هذا من القصاص في الدنيا. قال في الفروع هذا رأي عمر وعلي وعلي بن أمية ذكره أحمد انتهى. وتلاحظون هنا أن الولي يستوفي القصاص، وهذا ما سيأتي معنا الآن، أن ولي الدم إن كان يحسن القصاص مكن من أن يستوفي بنفسه، أن هذا الذي يحصل به التشفي. قال باب شروط القصاص فيما دون النفس. باب شروط القصاص فيما دون النفس. قصاص فيما دون النفس يعني القصاص في الأطراف وفي الجراحات. قال من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها. من أخذ بغيره، احنا اشترطنا في شروط القصاص في النفس المكافأة، ألا يكون المقتول أفضل من القاتل، فلا نقتل المسلم بالكافر لكن نقتل الكافر بالمسلم، لا نقتل الوالد بولده لكن نقتل الولد بوالده. فمن كان يقتص منه في النفس هناك فإنه يقتص منه في الأطراف هنا، ومن لا فلا. يعني لو أن أبا قطع يد ابنه فلا نقتص منه في الطرف كما أننا لا نقتص منه في النفس. قال القول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص الآية. ولحديث أنس بن النضر وفيه كتاب الله القصاص، رواه البخاري وغيره. ومن لا يؤخذ بغيره في النفس فلا يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف. قاله الكافي كالأبوين مع ولدهما، أم قطعت يد ولدها لا يقتص منها، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر لعدم المكافأة. وكذا كما تقدم لو قطع يد حربي لا يقتص منه كما لو قتل حربيا، لو قطع يد حربي أو مرتد أو زان محصن لا يقتص منه كما تقدم في النفس. وقال وشروطه أربعة، شروط القصاص في الأطراف والجروح شروطه أربعة، أحدها العمد العدوان، فلا قصاص في غيره، فلا قصاص في الخطأ إجماعا لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، فما دونها أولى، ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة بالخطأ. ما معنى مخصوصة بالخطأ؟ النفس والعين بالعين، أي هذا عام خص بالخطأ فخرج منه الخطأ، لا قصاص في الخطأ. فكذا شبه العمد، الحقنا بالخطأ شبه العمد وقياسا على النفس، فإنه في النفس أيضا المخطئ لا يقتص منه، وشبه العمد أيضا لا قصاص فيه. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، إذا قطع الطرف فلا نقتص إلا إذا أمكن تنفيذ القصاص بلا حيف. وهذا متى يكون؟ بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد. بالنسبة للأطراف لا يمكن أن تستوفي استيفاء بلا حيف إلا في الحالتين، يكون قد قطع من مفصل كما لو قطع من مفصل الكوع هذا الذي يقال له الرسغ أو مفصل المرفق، أو يكون العضو الذي قطع ينتهي إلى حد كمارن الأنف، هذا المارن طرف الأنف المتحرك هذا ينتهي إلى حد له نهاية، له نهاية وهو القصبة التي بعده. فهنا إذا قطع مارنه نقطع مارنة، أمكن الاستيفاء بلا حيف كمارن الأنف وهو ما لان منه دون قصبته، فلا قصاص في جائفة. جائفة عرفها في شرح المنتهى أي جرح واصل إلى البطن، طعنه بالسكين في بطنه، لا قصاص في ذلك، لأنه ليس من مفصل وليس لهذا العضو حد ينتهي إليه. وابن عوض زاد يعني الجرح الواصل إلى الجوف أو البطن، قال وكذلك والصدر جرح في الصدر والحلق والمثانة، في الجائفة ثلث الدية كما سيأتي، فيها ثلث الدية. لا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة، أي قصبة الأنف، قطع قصبة الأنف، هذا عظم ليس مفصلا ولا ينتهي إلى حد، فلا قصاص في قصبة الأنف. والواجب فيها حين لو قطعها يجب بقطعها وحدها حكومة، ومع المارن دية أنف. كيف نقول مع المارن كذا وبدونها كذا؟ لو أن رجلا أصلا مقطوع، مارنه مقطوع، فجاء إنسان وقطع قصبته، هذا قطع القصبة بلا مارن، ففيه حكومة عدل وسيأتي بيانها. وأما لو قطع القصبة بالمارن ففيها دية أنف كاملة. أو قطع بعض ساعد، الساعد هو الذراع، فهذا ما قطع من مفصل الكوع اللي هو الرسغ، ولا قطع من مفصل المرفق، إنما قطع من بعض الذراع أو بعض الساعد، فالمذهب لا قصاص. هل يجوز لو قال المجني عليه أنا أريد أن تقطع يده من الكوع وأتنازل عن هذه الزيادة بعض الذراع، هذه اقطعوا لي من الكوع، مسألة مهمة. المذهب يقول لا قطع، لا قصاص لو قطع بعض ساعد أو بعض ساق، أيضا لم يقطعه من مفصل الكعب ولا من مفصل الركبة، أو بعض عضد لم يقطعه من مفصل المرفق ولا مفصل الكتف، إنما بعض العضد، أو بعض ورك بغير خلاف، لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف، بل ربما أخذ أكثر من حقه. قصاص لا يمكن، القصاص في نفس الموضع لا يمكن، لكن الذي فيه الخلاف هو هل نقتص بما دون ذلك، بما تحت ذلك، أما في نفس الموضع بغير خلاف لا قصاص، بل ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس يموت فيمنع منه، لما روى نمران ابن جارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى المفصل، هكذا ضبطه بفتح الميم، المفصل، والمفصل هو ما بين العضوين، استعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكى إنه يسلم، طلب حقه، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية، فقال إني أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص، رواه ابن ماجه، إسناده ضعيف. ما حكمه لو أراد المجني أن يأخذ حقه أقل من حقه؟ إذا قطع عضده فقال أنا أريد القصاص من المرفق، بل أريد أقل من ذلك من الكوع الذي هو الرسغ مفصل الكف، هذا فيه وجهان في المذهب، فيه وجهان في المذهب. والمعتمد في المذهب أنه ليس له القصاص كما ذكر في الإنصاف، ليس له القصاص، والوجه الآخر له أن القصاص وهو مذهب الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول هذا شيء من حقه، شيء من حقه. وأما المذهب فيقول لا، إنما القصاص مماثلة ولا يمكن المماثلة، أن نقطع في نفس الموضع ولا يمكن، إنه ليس مفصلا. فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري، يعني على فرض، وهذه مفيدة في واقعنا الآن، لأن الآن يمكن أن تقتص بلا حيف، يعني إذا قطعه من الذراع فيمكن الآن الطبيب أن يقتص ولو في غير مفصل وبالملي كما يقال، يمكن أن يقتص بدقة. فهب أن رجلا جاء بطبيب فساعده واقتص في هذا في هذه المواضع التي المذهب يقول لا قصاص فيها، يقول فإن خالف فاقتص بقدر حق ولم يسري، لم يترتب سراية كما سبق معنا، السراية إلى عضو آخر أو إلى النفس، لم يمت لم يسري، وقع الموقع ولم يلزم شيء، أي تم القصاص ولم يلزم شيء، لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة قاله في الكافي. هذا التعليل وهذه المسألة قد تفيدنا في هذا الوقت الحاضر، أنه لو رأى ولي الأمر أو رأى القاضي أن ينفذ القصاص في ولو في قطع بعض الذراع لإمكان الآلات الحديثة الآن تحقيق العدل دون حيف، هذا رأي معتبر. الشرط، إذا هذا الشرط الثاني إن كان الاستيفاء بلا حيف. الثالث المساواة في الاسم، كالعين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، والسن بالسن للآية، فلا تقطع اليد بالرجل، وعكسه، لأن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى. وأيضا من الشروط والمساواة في الموضع، اتفاق في الاسم وفي الموضع، فاليمين باليمين واليسار باليسار أو الشمال بالشمال، لابد من الاتفاق في الموضع. فلا تقطع اليمين من يد ورجل وعين وأذن ونحوها بالشمال، وعكسه كذلك، لا تقطع الشمال باليمين لعدم المماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض قاله في الكافي. يقولون حتى لو رضي الجاني لا يجوز القصاص، هذا محرم، القصاص المماثلة. ما معنى رضي الجاني؟ الجاني فقع العين اليمنى ثم قال أنا أرضى أن تفقع اليسرى، أو قطع اليمنى وقال حتى لو رضي الجاني فإننا لا نقتص، ولكن لو أن المجني عليه فعل برضى الجاني وقع الموقع ولا ضمان، هو محرم، لكن لو فعل فلا ضمان. الشرط الرابع، قال الرابع مراعاة الصحة والكمال، مراعاة الصحة والكمال أي في العضو المجني عليه. المقصود بالصحة أن يكون باقيا نفعه، فيه المنفعة، منفعته ولو كان مريضا، هناك فرق. والمقصود بالصحة كما سيشرح هنا أن يكون العضو كاملا، كاملا وفيه المنفعة. يقول فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر، وفي المتن المحقق والأظفار، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها. الآن المجني عليه كانت يده أربعة أصابع، الجاني قطع يدا فيها أربعة أصابع، والجاني يده خمسة أصابع، هنا لا يقتص، لا تؤخذ الصحيحة بالناقصة، أو لا تؤخذ الكاملة بالناقصة، هنا ستتعين الدية، لا قصاص، قصاص المساواة العدل. فمراعاة الصحة والكمال. طيب، ويد المجني عليه ليس فيها أظفار. الأظفار مهمة. أو ناقصة الأظفار، والجاني يده سليمة لا يقتص من الجاني حينئذ. قال رضي الجاني بذلك أو لا، لأنه أكثر. ولكن تؤخذ سليمة الأظفار بمعيبة الأظفار، الأظفار موجودة لكنها معيبة، تؤخذ سليمة الأظفار بمعيبة الأظفار وليس بفاقدة الأظفار، كما يؤخذ الصحيح بالمريض، رجل صحيح وقتل مريضا نفس بنفس، هنا الأظفار موجودة في اليدين، تؤخذ صحيحة الأظفار بمريضة بمعيبة الأظفار. قال ولا عين صحيحة بقائمة، وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها. قاله الأزهري المجني عليه كانت عينه لا يرى بها، عينه اليمنى، جاء الجاني فقأ عينه اليمنى، ثم ثبت لنا أن العين اليمنى هذه كانت لا تبصر وعين الجاني اليمنى سليمة، فلا يمكن القصاص لا من اليمنى ولا من اليسرى لنقص منفعتها، منفعة العين القائمة، فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة. ولا لسان ناطق بأخرس، قطع لسانه، قطع لسان الأخرس سبحان الله، فلا يقتص. لكن اللسان فيه دية كاملة، يعني ليس هينا، سيدفع الدية كاملة. لا ولا لسان ناطق بأخرس لأنه أكثر من حقه. قال في الإقناع ولا يشترط التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض في العين والأذن ونحوهما، يعني أذن صغيرة أذن كبيرة أو العكس، أو يد صغيرة يد كبيرة، أو يد رجل ويد طفل، لا يشترط التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض. لكن عرفنا معنى قول المؤلف مراعاة الصحة والكمال بقاء النفع. قال ولا صحيح بأشل، هنا المشلولة هنا ليست مريضة بل فاقدة النفع. ولا صحيح، قال ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر. والشلل والشلل فساد العضو وذهاب حركته، فإذا شل ذهبت منفعته، فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه كعين البصير بعين الأعمى. ولا ذكر فحل بذكر خصي، هذا رجل فحل وذهب إلى رجل خصي مسكين، يعني أخذت خصيته فقطع ذكره، يعني زاده نقصا، أو عنين كذلك لعدم المماثلة، إن ذكر الخصي لا فائدة منه. فالخصي قال لا يولد له ولا يكاد يطأ، والعنين لا يوجد منه وطأ ولا إنزال، فلعدم المماثلة. قال وإن وأذن ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل. المارن كما قلنا هو الطرف المتحرك من الأنف، فهو قطع مارنا أشل، والجاني مارنه صحيح يؤخذ به. لماذا؟ بمارن أشل، وهو المارن وهو الذي لا يجد رائحة شيء، هذا يعتبره مشلول لأنه لعلة في الدماغ والأنف صحيح. يعني المجني عليه قالوا هذا لا يشم الروائح، قلنا ليست العلة في المارن، العلة في الدماغ، فنقتص من صاحب النار الذي يشم. وأذن صحيحة بأذن شلاء، أي أذن السميع بأذن الأصم. الأذن الأصم هي أذن سليمة في الظاهر، فنقتص من الجاني وعكسه، لأن الصمم لعلة في الدماغ، وهذه مقصود بها الزينة والهيئة، فالمماثلة موجودة. صحيح أن هذا لا يسمع، ولكن أذنه سليمة، وعدم السماع هذا شيء في الدماغ، علة داخلية. أما العكس، لو أن المعيب هو الذي جنى، فتؤخذ المعيبة بالصحيحة، وهل يدفع أرشا؟ الآن رجل يده اليمنى ناقصة الأصابع، قطع يد اليمنى السليمة من شخص، وهذا الشخص أراد القصاص، نقطع المعيبة أو لا؟ نقطع المعيبة، تؤخذ معيبة بصحيحة، رحمك الله. وهل يأخذ الأرش؟ المذهب أنه بلا أرش، بلا أرش. طيب، هنا مسألة جميلة، ماذا لو قال الجاني قطعته أشل، وقال المجني عليه بل كان العضو صحيحا؟ يعني مثلا هذا الذي قطع ذكره، فالمجني عليه يقول كان صحيحا، والجاني يقول قطعته معيبا، قطعته أشل. أو اليد، الجاني قطع اليد ثم يقول أنا قطعت يدا مشلولة وأنا يدي سليمة فلا قصاص، والمجني عليه يقول بل كانت اليد سليمة فأريد القصاص، نأخذ بقول من؟ مهمة هذه المسألة. لو اختلف الجاني وولي الجناية فالقول قول المجني عليه بيمينه، أو قول ولي الجناية بيمينه، هو الذي يحلف وهو الجانب الأقوى، وذاك مدع وليس عنده بينة، فنحن نأخذ بقول المدعى عليه. طيب، الآن بقي شيء قليل في هذا الباب، يعني شيء قليل، لكن قبل ذكر القصاص في الجروح، الآن كان القصاص في الأطراف، ثم ذكر كلاما يسيرا القصاص في الجروح.
تدفع المسألة دي بالشهادة؟
الشهادة هذه نعم، في بعض الأشياء تكون، هو لو أتى ببينة هذا المدعي، الكلام لو اختلف ولا بينة، لكن هذا الجاني لو أتى بالبينة، كان معروف الرجل هذا أنه أشل، أو معروف أنه عنين، أو معروف أنه خصي، إذا أتى بالبينة نعم. لو أذهب بعض لسان، قطع بعض اللسان، أو بعض المارن، أو شفه، أو حشفه، أو أذن، أو سن، أقيد منه مع أمن قلع السن، يعني السن هذا كسر بعض السن، نقتص منه إذا أمنا أن تقلع السن، والسن هذه هم يقولون لا قصاص في الكسر إلا في السن والضرس، لا قصاص في الكسر، لاحظوا الكسر يختلف عن قطع المفصل، الكسر لا قصاص فيه لأنه لا يؤمن الحيف، أما السن فقالوا تبرد بردا، تبرد حتى نصل مثلا أذهب ربع سنه فنبرد ربع السن، ولاحظوا أننا نأخذه بالنسبة، أن هذا قد يكون سنه كبير وهذا سنه صغير، لكن الجناية كيف أخذ نصف السن فنزيه نصف السن. فالمهم إذا أذهب بعض اللسان أو بعض المارن أو بعض الشفة أو بعض الحشفة أو بعض الأذن، نقتص منه إذا أمن الحيف وهذه الأشياء كلها يمكن فيها القصاص بلا حيف. ونأخذ بالنسبة وهنا مسألة أخرى أيضا في الأطراف، لا قود ولا دية لما رجي عوده. الآن رجل كسر، قلع سن الإنسان، قلع له سنا، سن هذه عظيمة فيها خمس من الإبل كما سيأتي، خمس من الإبل، فقلع سنا، قلع سنا للصبي أو في سن تغيير الأسنان، لا قود ولا دية لما رجي عوده في مدة يحددها أهل الخبرة كسن وكمنفعة، كمنفعة عدو أو وط ضربه فأصبح لا يستطيع أن يجري، هو يمشي لك لكن فقد منفعة العدو أو أصبح لا يطأ، وقال أهل الخبرة إن هذا يرجى شفاؤه وحدده زمنا، فإن مضت المدة ولم يعد فالقصاص، وإن مات قبل أن يعود فالقصاص كذلك. لا قود ولا دية، حتى الدية لا تؤخذ، ننتظر المدة، لا قود ولا دية فيما قال أهل الخبرة إنه يعود وضربوا له مدة فننتظر. المؤلف يقول فصل، أي في القصاص في الجروح، قال واشترط لجواز القصاص في الجروح زيادة على ما سبق من الشروط انتهاؤها إلى عظم، لأن رجل جرح بالسكين رجلا في بطنه، هذه احنا قلنا لو دخلت تسمى الجائفة فيها ثلث الدية، جرحه في فخذه، في ذراعه، جرحه في وجهه، لا قصاص إلا بشرط انتهاؤها إلى عظم، إذا كانت الجراحة وصلت إلى العظم. جراحة أنواع، قد تكون في الخارج جراحة خارجة لم تصل إلى عظم، فهذه لا يمكن فيها القصاص. انتهاؤها إلى عظم كجرح العضد، العضد ما بين المرفق والكتف، والساعد اللي هو الذراع، هذا الجراحة فيها إذا وصلت إلى عظم، والفخذ والساق والقدم، وكالموضحة، الموضحة التي توضح العظم في رأس أو وجه، في الرأس أو في الوجه، ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح كما فيما دون الموضحة، يعني جرح ولكن ما وصل العظم، جرح في الرأس ما وصل العظم، لا قصاص في هذا، ولا قصاص أيضا فيما هو أعظم من الموضحة. كيف؟ وصل العظم وكسر العظم وهشم العظم كالهاشمة والمنقلة، لا قصاص إلا أن يرضى بموضحة، يقول أريد فقط الموضحة فنعطيه الموضحة كما سيذكر المؤلف، لا قصاص فيما دون الموضحة ولا فيما هو أعلى من الموضحة، وما دون الموضحة له أسماء كثيرة وأنواع كالحارصة والبازلة، وهذه يكون فيها ماذا؟ يكون فيها حكومة عدل، لا دية ولا قصاص. المؤلف يقول بقوله تعالى والجروح، والجروح قصاص، ولإمكان الاستيفاء بلا حيف إذا وصل الجرح إلى عظم، ولا زيادة بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم، فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها، ونعتبر قدر الجرح بالمساحة، بطول الجرح دون كثافة اللحم، دون كثافة اللحم، يعني وصل هذا مثلا جرحه في فخذه إلى العظم، يهمنا مساحة الجرح وليس كثافة لحم الإنسان، هذا فخذه كبير أو صغير. قال والهاشمة والمنقلة، الهاشمة هذه وصلت إلى العظم كالمضيحة ثم هشمت كسرت، ومنقلة وصلت إلى العظم ثم نقلت زادت، والمأمومة وصلت إلى العظم ثم تعدت إلى أم الدماغ أو جلدة الدماغ، فهذه لا يجب فيها القصاص على وضعها، يعني لا نقول تهشم وتنقل، لا، لأن المماثلة غير ممكنة، وله أن يقتص عنها موضحة لأنها بعض حقه في محل جنايته، ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي أعظم منها، يعني يقتص موضحة ويأخذ الأرش، يقول ليتهم قالوا هذا في المسألة السابقة، فيما لو قطع الذراع مثلا، ليتهم قالوا هذا. هذا هو القياس والله أعلم، يقتص بالأقل ويأخذ أرش الزائد. قال لتعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل كما لو تعذر في جميعها، وهو قول ابن حامد قاله في الكافي، وهو أيضا نص الإقناع والمنتهى. قال فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل، إضافة إلى القصاص موضحة، يقتص منهم موضحة، يعني يجرح إلى العظم في الرأس أو في الوجه، ثم التهشيم هذا يأخذ مكانه بدل. فيأخذ في هاشمة 5 من الإبل، وفي منقلة 10، وفي مأمومة 8، و20 بعيرا وثلث بعير. واختار أبو بكر لا يجب الأرش للباقي لأنه جرح واحد، فلم يجمع فيه بين قصاص وأرش كالشلاء بالصحيحة، لكن مذهب هنا على الأرش. قال وسراية القصاص هدر، أي غير مضمونة. وعرفنا معنى السراية يعني انتشار الأثر إلى أن يؤدي الموت أو تلف عضو. هنا حصل القصاص في الأطراف، قطعنا يد الجاني فأدى إلى تلفه أو إلى شلل ذراعه، نحن قطعنا بحق، فسراية القصاص هدر ليست مضمونة، لقول عمر وعلي من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحد قتله، رواه سعيد بمعناه. وسراية الجناية مضمونة، لو جنى إنسان على عضو فسرى إلى عضو آخر أو إلى النفس، مضمونة بقود ودية في النفس وما دونها، لو أدى إلى شلل عضو آخر أو إلى موت النفس، كل هذا مضمون بلا خلاف لحصول التلف بفعل الجاني أشبه ما لو باشره. مثاله لو قطع أصبعا فتآكلت أصبعه الأخرى، تآكلت ضمن الأصبع، أو قطع أصبعا فأدى إلى تآكل اليد كلها وسقوطها من المفصل ففيها دية اليد، أو قطع يدا فأدت إلى تسمم ثم الموت ففيه ضمان النفس كاملة. ولكن عندنا شرط، قال وإن اقتص، قبل الشرط هذا نذكر هنا، يقول وإن اقتص بعد الاندمال، الذي قطع طرف من أطرافه يحرم عليه أن يقتص قبل أن يبرأ كما سيأتي. فهذا الرجل قطعت يده وانتظر حتى برئ واندمل الجرح، اقتص بعد الاندمال، بعد الاندمال طلب بالقصاص حقه فاقتص، ثم انتقض جرحه، انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص به. فسراية الجناية مضمونة حتى لو كنا قد اقتصصنا من الطرف، بشرط أن يكون القصاص في الطرف بعد البرء، بخلاف من استعجل كما سيأتي. قال لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، قاله في الكافي، بعد أن برئ أخذنا له القصاص في اليد، ثم هذا المجني عليه انتقض جرحه وتعفنت يده فمات، نقتص من الجاني. قال ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا، هذا المجني عليه استعجل لما قطعت يده، قال أريد القصاص، انتظر حتى تبرأ ربما تموت، قال لا أريد القصاص، استعجل، فهذا نقتص له. ثم لو انتقض جرحه أو سرى في نفسه فمات فهدر، أضر بنفسه، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن، اسمعوا الحديث، طعن بقرن في ركبته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت ما شفي، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. ولأنه باختصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه. والمذهب أنه يحرم القصاص في طرف حتى يبرأ، ولا تطلب كذلك دية طرف قبل أن يبرأ، لا تطلب الدية. يعني القصاص أيضا محرم وطلب الدية كذلك، ننتظر لأنه ربما سرق نفسه فنحتاج دية كاملة وليس دية اليد. فلا قصاص في طرف قبل البرء ولا دية لطرف كذلك قبل البرء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.